كما يكره بعض الناس وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح، لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. بعد ذلك من لم يتيسر له الحج راكبا ويستطيع أن يحج ماشيا يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر الراكب، ولكن العكس ليس كذلك. كما ذكرنا آنفا، من استطاع أن يحج راكبا ثم تكلف الحج ماشيا فرس منه على زيادة أجر لا زيادة له لأنه متكلف. أما الذي لا يجد مركوبا يركبه فحج على قدميه، فحجه والحالة هذه أفضل من حج راكب، لأن الثواب على قدر المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث كانت قد نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان يعرف بسرف، دخل عليها ووجدها تبكي، قال لها ما لك المكسب؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إن هذا أمر يتبعه الله على بنات آدم، تسمع لما يسمع الحاج غير ألا تطوفني ولا تصلي. فجاءت المناسك كلها ولا تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف الكعبة لأن رسولنا قال اسمعي ما يسمع الحال غير ألا تطوفي ولا تصلي. فأتت المناسك كلها وطهرت وهي في عرفة، ثم تمت المناسك وكاف الطواف والاستفاضة. ولما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع لأصحابه إلى المدينة دخل عليها وهي في خيمتها، وجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اذهبي إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يلبسه خلفه على الناقة، وقال لها إنما أجرك من الشاهد على قدر مصابك. هنا الآن بينما كانت ما بينها المنزل الذي هو الشرف ودخول مكة إلى مسافة قريبة تؤدي طواف الحجون وتتحلل، فهذا هو العمر. لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج أنها قالت، عوضها الرسول عليه السلام بما سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وقال لها في هذه الحالة إنما أجرك على قدر مصابك. فإذا فرض على الإنسان قدرا لا يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك، أما أن يتكلف الإنسان مشقة بحجة أن الثواب على قدر مشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة. لذلك من كان بجوار مسجد فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن خطى أكثر والأجر أكبر. صحيح إذا كان المسجد بعيدا عنه، أما إذا كان المسجد قريبا فلا ينبغي له أن يتكلف بذلك التكلف. كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، التفريق هو الكفر. يفترون بمثل ما جاء في صحيح مسلم أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي فأرادوا الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم. كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كسب حسنة ورفع درجة ونحو سيئة، لكن هذا يجب أن يقيد بعدم التكلف. فمن كان بعيدا عن المسجد فعزاؤه هذا الأجر كبير، أما من كان قريبا من المسجد فلا يجوز له أن يتكلف. هذا هو العدل في هذه المسألة. نعم.
قد يخطر السؤال على بعضهم، إذا تتبع المساجد بحجة صوت الإمام أو قسم صوت الإمام،
إذا كان صوت الإمام تقريبا مخالفا للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب. أما إذا كان يقتل إماما من مسجد بعيد عنه يدخل الصلاة ويحسنها ويحافظ على سننها وآدابها وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تمام الصلاة، فهذا لا يكون قصد المسجد من أجل كثرة الخطوة وإنما لتحصيل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالملاحظة السابقة هي حول تكلف الخطأ من أجل كسب الثواب لهذه الخطأ، لأن المسجد بعيد هذا الذي يقصد بالنهي عن تتبع المساجد. نعم.
أسألك الله ونفع الله بك، ما حكم أو قال هل يجوز جمع الصلاتين الظهر والعصر في يوم المطر؟
نعم، لا فرق بين جمع بين الظهر والعصر للمطر وبين جمع بين الظهر والعشاء، الحكم واحد. نعم.
بعض ينقل أن الجمهور على خلاف العلم.
يمكن ولكن لست جمهوريا.
مسألة الله يقول ما هي ضوابط البدعة وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة، وهل البدعة تقع في المعاملات بالإطلاق أو لا تقع في المعاملات بالإطلاق؟
البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليها بالضلالة فميزوا عن بعض المصابح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو الجهاد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذ الحكم الفصل أنه ضلالة، فهو يدخل في عمومات الأحاديث التي جاءت في غير البدع، لأن الله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته على عباده، فلم يفسح لأحد مجالا لأن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من مالك رحمه الله أنه قال من استدعى في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان رساله. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبعد أن يكون يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فلا يصبر آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. أما المصلحة المرسلة تختلف بدعة ضلالة من حيث أنه لا يكتب بها زيادة قرب إلى الله وإنما يكتب بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين بوجود أمر طوارئ أوجب الأخذ بتلك الوسيلة المحدثة والتي لم تكن من قبل ولا يراد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تحقيق مصلحة للمصالح المسلمين. البحث كما قلت لكم مفصل جدا في بعض المجالس لكن أذكر لكم الآن شيئا مقرب. هذا فرض الضرائب في بعض الدول العربية فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح الأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر وفي حدود الأحكام الشرعية. هذه الوسائل التي منها الضرائب تفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائما بينما بأمر العارف فلا يقصد بالمصلحة المرسلة لا يقصد زيادة التقرب وإنما معالجة أمر واقع. لماذا فرضت الضرائب؟ مثلا لرد بصد العدو الذي هجم على بعض البلاد الإسلامية فهنا تفرض الدولة في حدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل. لا يقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة التقرب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان بأشعار وأوراد ما إلى الله يعلم في الصوم. فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة. البدعة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية. طيب زاد السبب الذي أوجد هذه المصلحة زاد السبب زوال هذه المصلحة. لذلك البدعة هي التقرب إلى الله وهذا مسدود بابه. أما المصالح فتختلف اختلاف الزمان والمكان.
بالنسبة للنقد العام إذا لم يجد العمل ببعض أفراده هل العمل هذا مقصود به الصحابة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إطلاقا يعني العمل من كل الأمة
كل أمة فيه ليس
عمل به واحد لو عمل به شخص واحد بهذا الفرد من أفراد هذا الناس العام
شخص واحد من الصحابة
نعم
من أهل العلم
نعم
من أهل النعمة فيه لأنهم هم القدوة. أما نحن
أتى الترب على آية الصحابة والذين بعدهم عملوا هذا
العمل لا يكون الصحابة هم الذين شاهدوا وهم الذين طبقوا النصوص وبينوا سبب أن مثلا بالنسبة للأخذ من اللحية فهم الذين شاهدوا الرسول وسمعوا أقواله فهم يعرفون أكثر من من بعدهم. إذا كان النص العام معمولا به ولأجزائه أو لا أما هذا التسلسل غير واضح. نعم
يرخص
في الصلاة في أيام المغرب
متى يكون
الجمع؟ سؤال بعض التلاتين كان
في المصحف متى يجوز الجمع؟ يعني في اختلاف متى يجوز؟
أي يكون جائز
الا الغداء يعني يجيب جنب صلاة المطر.
الجواب اذا كان المطر غزيرا يعرقل السير المعتاد عارفا ومصانع العباد ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع، وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يعود ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق. ولو فرض أن هذا الإمام تساهل بحيث أن الأرض قلت المطر وخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر من هنا، فهذا ليس فيه أي حرج يستلزم الترخيص بالجمع. مع ذلك أردت أن أقول أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك، لأن المحاصصة والتدقيق في نوعية المطر أمر ليس مما يختلف من كل الناس أولا، ثم مما يمكن أن تتفق فيه الآراء. هناك حديث لو صح يكون هو الجواب فيقاطع في الموضوع، ولكنه في الصحيح ليس يصح، ولذلك قلنا بأن الأمر مرشون من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء. ذلك الحديث هو الذي يقول هو إذا ابتلت النعال الصلاة في الرحال، إذا ابتلت النعال مجرد أن الأرض نزل فيها شيء من المطر هذا النزول يرخص في أن لا يتكلف الإنسان الخروج إلى المسجد. وعلى ذلك يمكن إذا كان الأمطار قد نزلت والناس يصلون مثلا صلاة الظهر أو يجمعون إليها صلاة العصر أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة العشاء مجرد حصول المطر ونزوله. أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته كذاته وزرته فهذا ليس عندنا أي نص يخص لنا هذا الأمر. الحكم هو أخيرا الإمام، والإمام المفروض فيه أن يكون على فقه، فهو الذي يرجح أن الآن جاهز ترخص بالجمع أم لا. هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة، وإلا فليس هناك نص صريح لتحديد الجواب عن السؤال المذكور.
لو
كنت إيه لو
كيف أعرف
أسمع؟ يا الأبطال فلي
أنا لحظة
وسادة وسادة كمان عرفت ذلك يجب هذا الأولى التي أنا قلت الآن أضع المسجد يصلون الظهر رأي الأمطار حصلت ونزل يأذعون أمطار تنزل. هذه الصورة الأولى واضحة ما تحصل إلى مناخذها، لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة ثم توقفت يصلون الظهر وليس هناك أمطار، حينئذ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن نتكلم فيها مش إلى نزول المطر، لأن لا نزول الآن هذه الصورة الثانية. فإن كانت الأراضي كما هي في كثير من بلاد اليوم كأنك تمشي من الأرض أو لا تستحضر النزول، لا عرق للشيء ولا وساخة ولا أي شيء، ففي النزول لم يبقى هناك رجل للجمع. أما إذا كان هناك الحال كما كان الأمر في العهد الأول في زمن الرسول عليه السلام فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سببا للجمعة بين الصلاتين. خلاصة القول أن هناك مسائل لم يحدد الشارع الحكيم ظهرها بحيث أنها تكون واضحة في المعاني لجميع الناس، فهنا لا بد من الاجتهاد وإعمال النظر. وهذا يعود كما قلت آنفا إلى رأي الإمام، فهو الذي يقدر الجمع أن أذن أم لا. مثل هذا تماما فلعله أدق لأنها قضية مشكلة. الجمع من أجل البرد، البرد يختلف الناس من حيث تأثر به خلة وكفة، فكل إنسان ليس هو البارومتر الميزان الحرارة والبرودة بحيث أنه يحدد أنه إذا وصل إلى درجة صلاة هذا يضر الجميع، بعد شيء من هذا التحليل الدقيق. فإذا من الذي يخدر الموضوع؟ الإمام. وهكذا
نعم.
النية هي تجمع قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجمع بالصحابة ما كان يعلمهم كما يفعل بعض الأئمة اليوم: يا أخواني راح نصلي جمعا، فأمروا في قلوبكم هذا الجمع، لم يكن شيء من هذا في هذا الرجل. بل قد كان يفجأهم الجمع من حيث كان لا يخطر في بالهم مثل هذا الجمع. فاشتراط النية اتباعا من الصلاة الأولى للجمع فهذا لا أصل له. نعم.
أثابك الله. يقول: تطبيق قاعدة أولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ هل يجوز لأحد أن يثبت الصفات العلية بهذه الطريقة؟ يقول: تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ وهل يجوز لأحد
ما جاز أن يكون
القياس الأولى
في العقيدة؟ القياس الأولى
هل يجوز ان نثبت في هذا الشريك؟ نعم. الانسان عندما يفهم مثل هذه التدعيات
تبعيد الفعل، لكن هل هذا هو التطبيق؟ هل ينتهي فضلا؟ لا يقاس الصالح على المخدوم. نعم. سؤال يقول: اذا علم من الشركات المساهمه تدفع الزكاه عن راس المال، ثم العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي، هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل؟
هذه مسألة من متشابه الأمور في الواقع، لأنها من مخالفة للشريعة. لذلك من شراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع، لأن الشركات التي تساهم هي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة، فلا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي تقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا. وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة، كل بحسب قسمته وحصته، لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة. فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة شركة أو ذلك فهذا ليس عليه زكاة. أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال مالا محصولا في الصندوق، ففي الغالب يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن أسهمه التي تخصه. وإذا كانت هذه الأسهم زاد رأس مالها فحينئذ يصل الزكاة قالت نعم أفضل الإيمان والزيادة التي أصلها على مرض السبع أو السبيل. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.
جزاك الله خيرا.
المحدث هو الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الذي يحدث بدعة في الدين أو يحدث عملا مخالفا للدين. فكلمة المحدث تشمل المطلع وتشمل الذي يخالف الشرع بأي مخالفة. نعم. لا يعني نصره هنا ليس كل مبتدع يدخل في هذا الحديث، بل في عموم الأحاديث التي نذكرها دائما وأبدا النبي عن ابتداع الدين. يجب ان نعلم ان كل حكم من احكام الشريعه الله كان يستهزئ بنعم الابتداع او كان يستهزئ بنعم مخالفه الصلاه، فهذا الغياث له حال من حالتين، اما ان يعترف ببدعيته او باحداثه بنعم الاهم الاصول أو رد على هذه كل مسلم عاصم، فإن مستحيل الإحداث في الدين إما أن يلوي إما إزالة عذاب الحكم أو ارتكاب ما لا يليق عليه، الخلق من الظلام مع هذا الشر يهرمون على ذلك. فإذا استحل شيء من هذا الإحداث بقلبه أو بحزن عليه فهنا قد من كشفة المعجزة. فمن أحدث بالنعم العام لا نستطيع نحن نقول فيه بأن هذا قصد إحلال الطريقة، أن هذا أمر منه رسول الله صلى، لكن نحن نحكم عليه بالظاهر الله رسول الله أي من الأحد أكبر حصل مخالف الشرعية. إذا حصل مخالف الشرعية فنحن ننكر المخالفة، لكن الفرق بين البدعة بمعنى الإخلاص في البدعة التي تتقرب إلى الله فلو من إخلاص بمعنى الكتاب مخالف معروف الشرع، أما الإخلاص الأول بدعة من المسلم 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 يحسب